علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث التمهيدي الرابع من البحوث التمهيدية التي ذكرها كتمهيد لمباحث الأدلة المحرزة، وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، ومعرفة المقصود من هذا البحث تتوقف على معرفة المقصود من مفردات عنوانه. عنون هذا البحث بهذا العنوان: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. هنا عندنا ثلاث جهات مرتبطة بالعنوان ينبغي إيضاحها. أولا، العنوان قال وفاء الدليل، والمراد من الدليل الذي نبحث عنه في المقام ليس الدليل القطعي، وإنما هو الدليل الظني. إذا كان هنالك دليل ظني كخبر الثقة، فهل هذا الدليل الظني يفي بدور القطع الطريقي والموضوعي أو لا؟ فأول مفردة هي مفردة الدليل، مرادنا منها خصوص الدليل الظني. المفردة الثانية التي ذكرها العنوان مفردة القطع الطريقي والموضوعي. ما هو المراد من القطع الطريقي والموضوعي؟ يقولون كما أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل: القطع تارة يكون مجرد طريق إلى الواقع وكاشفا عن الواقع من غير أن تكون له دخالة في ثبوت الحكم الشرعي وتحققه. هذا النحو من القطع نعبر عنه بالقطع الطريقي. ففي القطع الطريقي يوجد لدينا قطع، ويوجد لدينا متعلق للقطع، يعني يوجد لدينا مقطوع به. هذا المتعلق للقطع إما أن يكون حكما شرعيا، كمثلا حرمة الخمر، ونقطع بحرمة الخمر، نقطع بوجود حكم شرعي اسمه ماذا؟ حرمة الخمر. وإما أن يكون المقطوع متعلق القطع موضوعا للحكم الشرعي كالخمر مثلا، فنقطع بأن هذا خمر والخمر موضوع لحكم من الأحكام وهو الحرمة. فإذا كان القطع الذي يحصل لدينا الحالة النفسانية التي تعبر عن وجود إدراك جزمي، هذه الحالة النفسانية المعبر عنها بالقطع إذا كانت مجرد كاشف عن الواقع ومجرد طريق إلى الواقع، كان الواقع حكما شرعيا أم كان موضوعا ماذا؟ لحكم شرعي. هذه الحالة النفسانية إذا كانت مجرد كاشف عن الواقع ولا دخل لها في ثبوت حكم شرعي، فنعبر عنها بالقطع الطريقي. إذن القطع الطريقي ما أخذ طريقا إلى الواقع، كان حكما أم كان موضوعا ذا حكمين، ولا ربط لهذه الحالة النفسانية بأي شيء، لا ربط لها بالحكم الشرعي. وأما القطع الموضوعي فهو ما يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي. وعندما نقول يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي بمعنى أن الحكم الشرعي لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بتحقق القاطع. لمن؟ لأنه مر علينا مرارا بأن العلاقة بين الحكم الشرعي وبين موضوعه هي علاقة العلية والمعلولية، فموضوع الحكم علة لماذا؟ للحكم. ما لم يوجد خمر لا توجد حرمة تتعلق بالخمر، حكم بحرمة الخمر معلول لأي شيء؟ معلول لوجود ماذا؟ لوجود خمر. أما ما لم يوجد خمر فكيف يتعلق به حكم بالحرمان؟ فإذا العلاقة بين الموضوع وبين الحكم هي علاقة العلة والمعلول. فإذا قلنا بأن القطع ماذا؟ موضوع للحكم الشرعي. ما معنى أنه موضوع للحكم الشرعي؟ معنى أنه موضوع للحكم الشرعي يعني ما لم يتحقق القطع لا يتحقق الحكم الشرعي، فهو دخيل في ثبوت الحكم، دخيل في تحقق الحكم. كما لو قال المولى إذا قطعت بخمرية سائل فهو ماذا؟ فهو حرام. فهنا موضوع الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الخمر والقطع به. بعد تحقق الخمر في الخارج وتحقق القطع به يترتب عليهما ماذا؟ الحكم بالحرمة. فأخذ القطع بالخمر موضوعا لحكم شرعي وهو الحرمة. هنا القطع يلحظ موضوعا ويغض النظر عن ناحية طريقيته، يغض النظر عن ناحية كاشفيته، يؤخذ بما هو موضوع للحكم الشرعي، فنعبر عنه بأنه قطع موضوعي. إذن الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي، النكتة الجوهرية للتفريق بين القطعين هي ماذا؟ هي أن القطع الموضوعي له دخل في ثبوت الحكم الشرعي وتحققه، فهو يشكل جزء الموضوع عادة إن لم يشكل الموضوع، بينما القطع الطريقي لا دخل له في تحقق الحكم وفي ماذا؟ لا دخل له في تحقق الحكم وثبوته، بل الحكم ثابت في الواقع وإنما القطع طريق ماذا؟ إليه. فاتضح لدينا إذن أولا بأن المراد من الدليل هو الدليل الظني، واتضح لدينا ثانيا بأن المراد من القطع الطريقي والموضوعي يرتبط بناحية ملاحظة القطع كحالة نفسانية كاشفة عن الواقع، أو ملاحظة القطع بما هو حالة نفسانية بغض النظر عن كاشفيتها للواقع، فقط الحالة النفسانية تلاحظ وتؤخذ كجزء لموضوع الحكم الشرعي. الجهة الثالثة التي يتوقف إيضاح البحث على فهمها هي فهم المقصود من دور القطع الطريقي والموضوعي. ونحن في العنوان ماذا قلنا؟ وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. فهل للقطع الموضوعي والطريقي دوران؟ ونحن نبحث عن وفاء الدليل الظني بهذا الدور أو لا؟ نقول نعم، كل من القطع الطريقي والموضوعي له دور. أما القطع الطريقي فدوره هو المنجزية والمعذرية. القطع الطريق الذي يلحظ بما هو كاشف عن الواقع إنما دوره ماذا؟ دوره المنجزية، منجزية الواقع، والمعذرية بلحاظ الواقع. هو لا يثبت حكما شرعيا، الحكم الشرعي ثابت ولكنه ينجزه أو يعذره. الحكم الشرعي موجود، فإن علمت به فهو منجز عليك، وإن لم تعلم به ماذا؟ فإنك معذور. علمك بالعدم معذر لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدور القطع الطريقي هو المنجز والمعذرية، منجزية والمعذرية، التنجيز والتعذير. والتنجيز والتعذير إذا تحققا ترتبت عليهما آثار شرعية، فمنها ماذا؟ منها استحقاق الثواب عند امتثال ما يقطع به الإنسان، إما على نحو الطاعة، إما على نحو الإنقياد إذا كان قطعه ليس مصيبا للواقع. واستحقاق العقاب عند مخالفة ما يقطع به، إما لتحقق العصيان وإما لتحقق التجري عند عدم إصابة قطعه للواقع. فاستحقاق الثواب واستحقاق العقاب هذان أمران يترتبان على ماذا؟ على منجزية القطع الطريقي ومعذريته. إذن فالقطع الطريقي دوره هو دور التنجيز والتعذير. وأما القطع الموضوعي فلا دور له سوى إثبات الحكم الشرعي، لا دور له سوى تحقيق الحكم الشرعي. لا يوجد عندنا حكم شرعي إلا إذا تحقق موضوعه في الخارج، وموضوعه هو القطع أو جزء موضوعه كما هو في أغلب الأحيان. فحينئذ دور القطع الموضوعي هو أي شيء؟ هو إثبات الحكم الشرعي، تحقيق الحكم الشرعي، فاعلية الحكم الشرعي أو فعلية الحكم الشرعي. فإذن لكل من القطع الطريقي والموضوعي دور يتميز به. إذا فهمنا هذه العناوين الثلاثة فهمنا المقصود من محل الباحث. فنحن هنا نبحث حول أن الدليل الظني كخبر الثقة إذا قام على شيء معين، فهل هذا الدليل الظني يقوم مقام الدور، مقام القطع الطريقي في دوره؟ يعني في ماذا؟ يعني في المنجزية والمعذرية. هل يمكن أن يكون الدليل الظني منجزا ومعذرا كما أن القطع منجز ومعذر، القطع الطريقي؟ وهل يمكن أن يكون الدليل الظني، هل يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي؟ إذا ماذا؟ إذا كان القطع الظني، إذا كان القطع الموضوعي قد أخذ موضوعا لحكم شرعي ولكن لم يحصل لنا القطع، وإنما حصل لدينا ماذا؟ ظن. فهل هذا الظن الذي قام الدليل على حجيته يقوم مقام القطع الموضوعي فيثبت لنا الحكم الشرعي أم لا؟ إذن بحثنا يدور حول أن الدليل الظني هل يفي بدور القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، وهل يفي بدور القطع الموضوعي في إثبات الحكم الشرعي. فعندنا بحثان. البحث الأول هو وفاء الدليل الظني بدور القطع الطريقي، والبحث الثاني وفاء الدليل الظني بدور القطع الموضوعي. والآن يدور بحثنا كلامنا حول البحث الأول. قد يقال لماذا يثار هذا البحث؟ أن القطع الطريقي يقوم مقامه الدليل الظني في تنجيزه أو تعذيره. لماذا يثار؟ والحال أننا نجد هنالك اتفاق عملي بين الفقهاء في مقام الاستنباط على ماذا؟ على الأخذ بالأدلة الظنية، مما يعني أن قيام القطع الظني، قيام الدليل الظني مقام القطع الطريقي مفروغ منه عملان، العمل والسيرة قائمة على أن الأدلة الظنية منجزة ومعذرة، كما أن القطع منجز ومعذر. فإذا أخبرنا زرار بحكم شرعي فإن إخباره ماذا؟ ينجز لنا الحكم الثابت في الواقع، ينجز لنا الحكم الثابت وإن لم نقطع به، ويعذر لنا لو نفى عنا الحكم، لو نفى التكليف أيضا هو يعذر لنا وإن لم نقطع بنفي التكليف، فهذا عملا مفروغ منه. فلماذا هذا البحث؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: نكتة هذا البحث نكتة نظرية وليست نكتة عملية. عمليا كما تقولون مفروغ من المنجزية والمعذرية، إنما الكلام أن ثبوت المنجزية والمعذرية للدليل الظني يواجه بمشكلتين في مقام الثبوت، في مقام النظر. ما هما هاتان المشكلتان؟ المشكلة الأولى عدم الانسجام بين ثبوت المنجزية والمعذرية للدليل الظني وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول ماذا؟ تقول لا يصح التكليف، تقول لا يتنجز التكليف إلا مع العلم، وأما من غير بيان من غير علم فالتكليف ليس بمنجز، ولذلك يقبح العقاب عليه، يقبح العقاب من غيره، يقبح العقاب بدونه. فإذا كانت قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقرر هذا، كيف تقولون بأن الدليل الظني الذي ليس بعلم ينجز ويعذر؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا ينجز إلا العلم، لا ينجز إلا البيان، بينما أنتم تلتزمون عملا بأن غير العلم والبيان ينجز ويعذر. فليس هنالك انسجام بين ثبوت المنجزية والمعذرية للأدلة الظنية وبين ماذا؟ وبين مؤدى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. صار معلوم؟ هذه المشكلة الأولى التي تواجه ثبوت المنجزية والمعذرية للدليل الظني. المشكلة الثانية التي تواجه ثبوت المنجزية والمعذرية للدليل الظني هو ماذا؟ هي ماذا؟ هي أن المنجزية والمعذرية من آثار القاطع، من آثار العلم. هذا مر علينا سابقا بأن العلم بذاته ماذا؟ يقتضي المنجزية، يقتضي المعذرية، العلم بذاته يقتضي ذلك، هذا مر علينا سابقا. خب عندما نريد أن ننقل هذا الأثار الذي يختص بالقطع إلى ماذا؟ إلى الظن. كيف نستطيع أن ننقل هذا الأثار مع أنه أثر تكويني إلى ماذا؟ إلى القطع والظن مع أنه ليس من آثاره تكوينا. الشارع هنا كيف يستطيع أن يجعل الظن المنجزية والمعذرية للظن مع أنها ليست من آثاره؟ هي من الآثار التكوينية للقطع. لاحظوا، لو كانت المنجزية والمعذرية من الآثار الاعتبارية للقطع، خب حينئذ الشارع كما اعتبرها للقطع يعتبرها ماذا؟ للظن، لا مشكلة لدينا. إلا أن المنجزية والمعذرية من الآثار التكوينية للقطع، فإذا كانت من الآثار التكوينية الشارع بما هو شارع لا دخل له في التكوين، له دخل في التشريع، فكيف ينقل ما هو تكويني إلى غير ما هو لا؟ هنا تواجه الشارع مشكلة في نقل هذه الخصوصية التكوينية إلى ماذا؟ إلى ما ليست له. فهل الشارع يجعل المنجزية والمعذرية للظن للدليل الظني بالتنزيل، يعني بتنزيل الظن منزلة القاط، أم بجعل غير القاط حكما مماثلا للقاط فهو مقطوع به، أم لا هذا ولا ذاك، بل بجعل الدليل الظني فردا ادعائيا من أفراد القاط، كما يقول ذلك السكاكي في باب الحقيقة والمجاز، فهو يقول عندما تقول زيد أسدون أنت لم تستخدم اللفظ في غير ما وضع له، بل استخدمته فيما وضع له. تقول كيف استخدمته في الحيوان المفترس والحال أن هذا رجل إنسان ليس بحيوان مفترس؟ يقول هنا مجاز عقلي، أنت عندك ادعاء بأن زيدا حيوان مفترس في شجاعته، فهنا تنزيل ادعائي. فهل هكذا أيضا جعل الدليل الظني فردا ادعائيا من أفراد العلم أم ماذا؟ كيف استطاع الشارع أن ينقل المنجزية والمعذرية التي هي أثر تكويني للقاط إلى ماذا؟ إلى الدليل الظني. فعندنا ماذا؟ مشكلتان في مقام الثبوت: جعل المنجزية والمعذرية للدليل الظني وإن كان متسالم عليه عملا لا خلاف في ذلك، إلا أنه في مقام الثبوت كيف يمكن جعلها؟ والحال هنالك عندنا مشكلتان تواجهان هذا الجعل. صار معلوم؟ إذن نحن في المقام الأول نتصدى للإجابة عن إشكاليتين. مقام الأول أو الذي هو ماذا؟ وفاء دليل الظني بدور القطع الطريقي. نحن نتصدى للإجابة عن إشكاليتين. أما الإشكالية الأولى وهي عدم الانسجام بين جعل الحجية والمعذرية للدليل الظني وبين ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول السيد الشهيد نجيب عنها بجواب: الجواب الأول أن هذه الإشكالية مبنية على التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد مر علينا من بداية دروس هذه الحلقة أننا لا نسلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل مبنانا هو ماذا؟ هو مسلك حق الطاعة. ومسلك حق الطاعة يقول بأن الاحتمال منجزان فضلا عن كونه ظنا، فضلا عن كونه ماذا؟ علما. فحينئذ عندما نقول بأن الظن منجزان وله منجزية ومعذرية، هذا لا يتصادم مع مسلك حق الطاعة، بل هو ماذا؟ بل هو مقتضى تمام الانسجام بينهما. إذ أننا على ضوء مسلك حق الطاعة نقول الاحتمال الذي لم يصل إلى درجة الظن منجز، فما بالك إذا كان الاحتمال ماذا؟ ظنان. إذن هنالك تمام الانسجام بين الأمرين. وثانيا، لو قلنا بأن مسلك حق الطاعة ليس بتام، بل الصحيح قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك لا توجد حزازة، يعني لا يوجد منشأ لإثارة إشكال عدم الانسجام. لماذا؟ يقول لأننا عندما نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مرادنا من البيان ماذا؟ العلم. قاعدة قبح العقاب بلا علم، ما لم يعلم المكلف فيقبح ماذا؟ عقابه، إن ترك ما هو ثابت أو خالف ما هو ثابت، صحيح أو لا؟ يقول هذا العلم، عندما نقول علم يقبح العقاب بلا علم، المراد من العلم العلم بالتكاليف الثابتة، بنفس التكاليف الثابتة فقط. يرد كلامكم الإشكال متجه. أم المراد من العلم الأعم من العلم بالتكاليف الثابتة، يعني بنفس التكاليف، والعلم بماذا؟ والعلم بأهمية التكاليف في الواقع على تقدير ثبوتها. يقول هنالك عندنا شقان، الشق الأول نعلم بتكليف معين، بنفس التكليف نعلم، الشق الثاني لا نعلم بنفس التكليف، ولكن نعلم بماذا؟ نعلم بأهمية تكليف موجود، نعلم بأهميته، بأهمية التكليف على تقدير ثبوته. يعني لو ثبت هنا تكليف، نحن الآن لا نعلم بوجود تكليف، لو ثبت هنا تكليف فهذا التكليف في غاية الأهمية، هذا التكليف في غاية الأهمية. يقول عندما تأتينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم بنفس التكليف، أو قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم، الأعم من العلم بنفس التكليف، والعلم بماذا؟ بتكليف، بأهمية تكليف على تقدير ثبوته في ذلك الموقع. الذي يترتب على هذا البيان ماذا؟ الذي يترتب على هذا البيان أننا تارة لا نعلم بثبوت التكليف، ولكن نعلم بأهمية تكليف هنا على تقدير ثبوته، يعني إذا كان ثابتا فهو تكليف مهم، نعلم بذلك، أنه في مسألة مثلا صلاة الجمعة نعلم أنه لو كان هنالك تكليف بصلاة الجمعة في الواقع فهو تكليف ماذا؟ بالغ الأهمية. في مثل هذه الصورة، هل لنا أن نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ونقول لا يوجد لدينا علم إجمالي فحينئذ يقبح عقابنا، أم نقول كلا موضوع القاعدة غير متحقق لأن موضوعها عدم العلم، ونحن نعلم بأهمية تكليف هنا على تقدير ثبوته، فهذا لا يعذرنا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يقول السيد الشهيد المراد من العلم في القاعدة هو الأعم، لا خصوص العلم ماذا؟ لا خصوص العلم بنفس التكليف، بل العلم بنفس التكليف أو العلم بأهمية التكليف على تقدير ماذا؟ ثبوته. فإذا لم يحصل لك علم بالتكليف، دققوا، إذا لم يحصل لك علم بالتكليف ولا علم بأهمية تكليف على تقدير ثبوته، حينئذ تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما إذا حصل لك أحد العلمين، إما العلم بالتكليف وإما العلم ماذا؟ بأهمية التكليف على تقدير ثبوته، فلا يمكن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تقول له: طيب يا سيدنا، كيف نميز بأن هذا التكليف على تقدير ثبوته له أهمية أو ليست له أهمية؟ الآن نشك في أن صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، ونشك في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب. كيف نميز أن التكليف في مورد صلاة الجمعة له أهمية بينما التكليف في مورد ماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال لا أهمية له؟ يقول: نميز ذلك من خلال ورود الأدلة الظنية. إذا جاءتنا خطابات ظاهرية عن الشارع المقدس تؤكد على وجود تكليف وإن كنا لا نعلم به، وإنما هذه الخطابات توجب لنا ماذا؟ الظن فقط. يقول: ورود الخطابات يكشف عن وجودي، يكشف عن أهمية هذا التكليف على تقدير ثبوته، بينما عدم الخطابات يكشف عن ماذا؟ عن عدم أهمية التكليف على تقدير ثبوته. إذ لو كان بالغ الأهمية لجاءتنا من الشارع خطابات كثيرة فيه. صار معلوم؟ إذن فالقاعدة ماذا؟ القاعدة لا تشمل التكاليف التي لا نعلم بها ولكن نقطع بماذا؟ بأهميتها على تقدير ثبوتها، لا تشمل. فإذا كانت لا تشمل، عندما نقول بثبوت المنجزية والمعذرية للأدلة الظنية، ذلك لا يتناسى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن أساسا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تشمل مثل الأدلة الظنية التي تكشف عن أهمية تكليف في الواقع على تقدير ثبوته. صار معلوما؟ فحينئذ ما نحن فيه خارج عن مورد القاعدة تخصصا لا تخصيصا، حتى يستشكل بأن قاعدة قبح العقاب قاعدة عقلية والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. نقول: ليس تخصيص، بل هنا ماذا؟ تخصص. فإن القاعدة موضوعها عدم العلم بنفس التكليف أو بأهمية تكليف على تقدير ثبوته، هذا موضوعها. وبمجرد مجيء دليل ظني يدل على أهمية التكليف صار لدينا علم بماذا؟ بأهمية التكليف، انتفى موضوع القاعدة، فلا يبقى لها مورد حتى تتنافى مع ثبوت المنجزية والمعذرية لأي شيء؟ للأدلة الظنية. فالإشكال الأول أو الإشكالية الأولى، وهي التنافي بين ثبوت المنجزية والمعذرية للدليل الظني وبين مؤدى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا وجه له. ولكن لا يخفاكم أن هذا التفسير الذي أفاده لقاعدة قبح العقاب هو ينطلق من رأيه في مسلك حق الطاعة. هذا التفسير مشرب برأيه في مسلك حق الطاعة، وإلا فإنه على رأي المشهور لا يفسرون القاعدة بهذا التفسير، بل يقولون بلا بيان يعني بلا علم بنفس التكليف، لا الأعم من العلم بنفس التكليف والعلم بأهمية تكليف على تقدير ثبوته. لا أحد من الأصوليين يقول من القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يحمل البيان فيها على هذا التفسير. فالظاهر أن هذا التفسير جاء من عقل لا شعور كما يقولون، لأن رأيه الشريف مشرب بمسلك حق الطاعة، وأنه حتى الاحتمال منجز، لذلك يقول بأنه لا يعقل إذا كان هنالك علم بأهمية تكليف على تقدير ثبوته أن نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا منبعث من هناك. فجوابه الثاني يعتمد يعني على تفسيره هو لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتفسيره لها في هذا الموضع، وإلا تفسيره لها فيما سبق يختلف عن هذا التفسير. وأما الإشكالية الثانية إن شاء الله يأتي حولها الكلام. الحمد لله رب. خمسين دقيقة.